أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآيات تحصر الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا. الولاية لله أصلا ولرسوله وللمؤمنين تبعا، فكل من والى الله أي أحب الله نصر الله، أي نصر دينه، فقد نصر رسول الله ونصر المؤمنين. ومن مستلزمات ولاية الله أن توالي الرسول وأن توالي المؤمنين. بعض الرافضة قالوا هذه الآية تدل على ولاية علي بن أبي طالب، وأنه أحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الآية دلت على ذلك. ثم رووا عن عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في علي، فذكر عبد الله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله، أنا رأيت علياً تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع، فنحن نتولاه، لقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكذلك قالوا عن أبي ذر أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد. سأل سائل الناس، يعني طلب منهم شيئا، قوتا، مالا، فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعطاني أحد شيئا، اللهم إني أشهدك الله، أو اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله، طلبت من الناس فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي رضي الله عنه في المسجد راكعا. قالوا: فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان في هذا الخنصر خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إن أخي موسى سألك، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى قوله: وهارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، قال: فأنزلت فيه قرآنا ناطقا، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، قال: اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر رضي الله عنه: أو عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا هذه الروايات ضعيفة، بل الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذه الأخبار قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وليس يصح، طبعا ذكرت الروايات حتى عندنا، يعني روايات في عند الطبراني وعند كذا، لو راجعت الدر المنثور للإمام السيوطي رحمه الله تجد فعلا أنه ذكرت هذه الروايات. ورواية من أهل السنة نعم، لكن ليس كل حديث يذكر حديث صحيح، ليس كل قصة تذكر تصح، ليس كل خبر يذكر يؤخذ به، لأن الأصل الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء، يقول الذي يريد ماذا يريد دون أن يجعل ضوابط أو كذا. هناك إسناد، هل هذه القصة ثبتت أو لا؟ يقول الحافظ ابن كثير: وليس يصح شيء منها بكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها، لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. فأولا الأسانيد كلها ضعيفة في هذه القصة، وثانيا أيها الإخوة هذه الآية لا تدل على إنسان بعينه أو بخصوصه، إنما تذكر كما قال الرازي على وجه العموم، لقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون على وجه الجمع الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا كله على وجه الجمع وليس على وجه الإفراد، يعني لا تقال في واحد إنه والله من الصحابة إنه نزلت فيه هذه الآية، سواء لا يقال حتى في حق أبي بكر، في حق عمر، في حق علي أو في غيرهم. فلذلك لا، قد تكون هذه الآية بمعنى النصرة، الولاية بمعنى النصرة ليس بمعنى التصرف، اللي هم قالوا هي بمعنى الإمامة أي التصرف، ولكن الأولى أن يقال هي بمعنى النصرة. وهكذا السياق، يعني من بداية الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، المقصود لا تتخذوهم أحباء تنصرونهم وينصرونكم، هذا المعنى، هذه الولاية المذكورة في الآيات. وكذلك تأتي الآيات بعدها: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، أي تنصرونهم وينصرونكم وتحبونهم ويحبونكم. فالآية أيها الإخوة هي على عمومها، وإذا كان الإسناد ضعيفا فيقال ليست هذه تدل على الإمامة، بل قال الرازي: هذه الآية إذا قيل على عمومها فهي من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر، هي من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام الخليفة بعد رسول الله، لو قيل إنها خاصة، لأنه قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكان أبو بكر رضي الله عنه مما اجتمعت عليه أمة الإسلام أنه من أهل الولاية لله ورسوله وللمؤمنين. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أعرف الناس بتفسير القرآن، فلم يجمع الصحابة ولم يقل إن هذه الآية نزلت فيا أو نزلت فينا أهل البيت، لم يقل إن هذه الآية نزلت فينا أو فيا. ثم هذه الآية مدح للمؤمنين جميعا، بس تأمل الآية السابقة: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. بعد ذلك قال: إنما وليكم الله، يعني كلام عن المؤمنين جميعا وليس عن فرد بعينه وليس عن واحد من الصحابة خصوصا، سواء علي أو غير علي. ثم هل أيها الإخوة الفعل الذي ذكروه يراد منه المدح أو الذم؟ يعني واحد بتصدق وهو راكع، يتصدق وراكع في الصلاة، يعني قال، أشار للسائل إنه هذا الخاتم، هل هذا الفعل فيه ذم ولا مدح؟ يعني إنه يمدح الإنسان على هذا الفعل ولا يذم؟ هم يذكرون أشياء حقيقة هي في حقيقتها ذم وليست مدح. فمثلا يقولون: كان علي يصلي بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، 1000 ركعة يصلي بين المغرب والعشاء. بيشوف هذا بيقول: ما شاء الله، 1000 ركعة بين المغرب والعشاء. طب أنت لو تأملت هذا الأمر لوجدته في الحقيقة ذما وليس مدحا، هم يذمونه وليس ولا يمدحونه. واحد يصلي 1000 ركعة بين المغرب والعشاء، أي هو لو بده يرقص رقص بس هيك حركات بده 3-4 ساعات، قول لي 1000 ركعة، هذا كلام فارغ. أنت بدأ صلي لك 20 ركعة بالمغرب والعشاء، ما تستطيع إلا أنك تصلي سريعا 1000 ركعة بين المغرب والعشاء، فهذا يقولونه ويذكرون هذا مدح في علي، لا هذا ذم، هذا ذم. إنسان يصلي 1000 ركعة خلال ساعة تقريبا، 1000 ركعة يعني إيش مجموع الركعات كلهن؟ يعني ركعة أقل من نصف دقيقة أو نحو ذلك أو أقل، 1000 ركعة خلال ساعة، فهذا ذم وليس مدحا. كذلك هنا واحد يتصدق وهو يصلي، هذا ذم له وليس مدحا. لما؟ لأنه انشغل بعبادتين الشرع لم يأمره أن ينشغل بهما في وقت واحد. فالزكاة لها وقت والصلاة لها وقت، والأصل أن من تلبس بعبادة أن ينشغل بها بكليته. فالأصل أن يستغرق في الصلاة وهو في الصلاة، أن يستغرق ذهنه وقلبه وهو في الصلاة، لكن في الصلاة ويفكر في السائل، الأصل هو في الصلاة أن يفكر في الصلاة. ثم الزكاة، وهذا من الأدلة كذلك التي استدل بها الرازي، قلنا من أقوى المفسرين الذين ردوا على الرافضة في هذا المعنى الإمام الرازي. الزكاة اسم للواجب، يعني يؤتون الزكاة الواجبة ليست الفرض، هكذا الأصل، ليست المندوبة، ليس يعني ليست الصدقة. الزكاة قال الله يؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وما قالوا يتصدقون. فالأصل للزكاة. فنقول إما أن الزكاة كانت واجبة على علي بن أبي طالب وأخر إخراجها، ما دام هي زكاة، هذا الخاتم من الزكاة، فأخر إخراجها فهذا ذم له. إذا أخر إخراج الزكاة عن وقتها لا يجوز، حرام، وعلي لا يفعل هذا، أن يؤخر الواجب عن أول وقته، لا يؤخر الواجب عن أول وقته. أو أن علي بن أبي طالب تعجل شيء لم يجب عليه، ثم قالوا، وهذا عند الجميع، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فقيرا ولم تجب عليه الزكاة قط. علي رضي الله عنه ما وجبت عليه الزكاة طول عمره، ما زكى، ما وجبت، ما ملك النصاب، كان فقيرا. ولذلك علي يعد في الصحابة من فقراء الصحابة. علي لما تأتي تصنف من فقراء الصحابة رضي الله عنه، فيؤتون الزكاة، علي ما وجبت عليه الزكاة قط. وهذا ذكره أئمة السنة، أنه علي لم تجب عليه الزكاة قط. لما؟ لقلة ماله، والزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب، وعلي ما ملك النصاب رضي الله عنه طول عمره، ما ملك النصاب، فكيف يقال ويؤتون الزكاة وهو لم يملك النصاب أصلا؟ ثم قالوا اللائق بعلي بن أبي طالب أن يكون قلبه مستغرقا بذكر الله تعالى وبالصلاة، وأن يكون قلبه متفرغا لها، لا أنه وهو يصلي ينشغل بالسائل. إذن هذا في الحقيقة ذم له وليس مدحا. على كل حال فيقال هذا الخبر باطل، والاستدلال بهذا الأمر بأن قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنه لم يؤدي أحد الزكاة وهو راكع إلا علي. هم قالوا الآية ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لم يؤدي أحد الزكاة وهو راكع إلا علي، فهذه الآية فقط في علي بن أبي طالب، وهي آية الولاية، سموها آية الولاية، هي فقط في علي بن أبي طالب. طبعا هذا كلام باطل، لأن هنا وهم راكعون إما أن تكون من باب عطف الصفة على الموصوف، يعني يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وصفتهم أنهم راكعون، كما أن صفتهم يؤتون الزكاة، كما أن صفتهم يقيمون الصلاة، صفتهم راكعون، وليست حال من يؤتون الزكاة. أو إذا حملنا الركوع بمعنى الخضوع والخشوع والذل، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي وهم خاضعون لله تعالى، على التفسير الثاني ذكرناه، مش الركوع اللي هو ركوع في الصلاة، الركوع بمعنى الخضوع. إذن يؤتون الزكاة على أساس أنها حال بعد ذلك وهم راكعون، قال وهم راكعون أي وهم خاضعون خاشعون لله في أدائهم للزكاة. إذن المعنى هنا يكون على العموم، ولا يراد به شخصا من الأشخاص. ومع هذا فنحن نقول علي بن أبي طالب له المناقب العظيمة الجمة، التي ربما في بعضها لا يشترك معه أحد من الصحابة، لا يشترك أحد من الصحابة في بعض المناقب، مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا عندنا، هذا صحيح، هذا حديث صحيح ثابت عند أهل السنة والجماعة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. والحديث البخاري، الحديث البخاري مسلم، أنت مني منزلة هارون، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده؟ وهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أحد هو صهر للنبي إلا علي بن أبي طالب. نعم، عثمان زوجه النبي ابنته الأولى وابنته الثانية، وماتت الابنتان عن عثمان رضي الله عنه، ولكن في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توفي النبي ولا أحد له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي، هذه خاصة به رضي الله عنه، خاص، لكنه مع مناقبه العظيمة الجمة الكبيرة ليس بأفضل الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزم أن أفضل الصحابة أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة وأخوة ومودة، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. فصاحب مناقب الجمة علي، لكن الأفضل منه منزلة أبو بكر، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إما من باب عطف الصفة على الموصوف أي صفة هؤلاء أنهم راكعون، أو حالهم أي خاشعون لله تعالى في إقامة الصلاة وفي أداء الزكاة. ثم قال، هذه قاعدة مضطردة تأتي، قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه أيها الإخوة قاعدة دائمة مضطردة لا تتخلف ولا تتبدل. يريد المسلم هنا الذي يسلم للإسلام فقط، يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هذا المسلم الذي سيمكن له في الأرض، لكن يكون هذا التمكين ثمرة من الثمار، يأتي تحقيقا لقدر الله تعالى في التمكين لهذا الدين، ولا تكون الغاية أيها الإخوة من هؤلاء، من عمل هؤلاء، من أن يتولى هؤلاء الله ورسوله والمؤمنين، لا تكون الغاية أن يمكنوا، لكن الغاية أن يبتغوا وجه الله تعالى، وإنما هو قدر الله يجريه على أيديهم، ويرزقهم الله ثمرة ونتيجة توليهم لله ورسوله وللمؤمنين في الدنيا قبل الآخر، لكن هم ما يريدون الدنيا، ولذلك يعطيهم رب العالمين هذا حتى يثبت قلوبهم، وحتى يزيل أمامهم الواقع الحاضر الذي فعلا ربما يثبط الإنسان إذا استقاموا ورأوا وتولوا الله والرسول والذين آمنوا، فرأوا أن الله قد جعل لهم العاقبة، قويت عندهم الاستقامة واجتازوا المحنة وتخطوا العقبة، ورأوا فعلا ثمرة إيمانهم وثمرة توليهم لله والرسول والذين آمنوا. ذلك انظروا، هذه قاعدة قرآنية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ما قال فهو الغالب، قال فإن حزب الله هم الغالبون. قالوا: نستطيع أن نستخرج من هذه الآية قاعدة تطمئن إليها النفس بوصف هذه القاعدة سنة من سنن الله تعالى التي لا تتخلف ولا تتبدل، فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك قالوا: المؤمنون لو خسروا في معركة أو موقف، لكن السنة لا تنقض، وهي أن حزب الله هم الغالبون، ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق. وعد الله أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق، ربما نغلب أحيانا، ربما أحيانا تكون دائرة علينا وليست لنا، لكن العاقبة لمن تكون؟ قال: إن حزب الله هم الغالبون. الولاء لله ورسوله والمؤمن هو الطريق المؤدي لتحقيق وعد الله في نهاية الطريق. إذن هذا ينبغي أن يكون عندنا يقينا، وهو: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يتولى الله ورسوله الذين آمنوا، محبة، مودة، نصرة، ينصر الله، ينصر دينه، يحب الله، يحب المؤمنين، يحب الرسول، عند ذلك فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك قال: فإن حزب الله ولم يقل فهم الغالبون، ليدل على أمرين: أن من تولى الله فهو من حزب الله، وثانيا إرادة العموم أن حزب الله لا يكون إلا غالبا. إذن أول شيء ليقول لك فإن حزب الله هم الغالبون، لأن من يتولى الله والرسول والذين آمنوا هو من حزب الله. طيب فإن حزب الله هم الغالبون، إرادة العموم أن حزب الله جميعا هم الغالبون، لأن دين الله عز وجل الذي يتمسك به أيها الإخوة يكون غالبا. وربما يقدر الله عز وجل لهذا الإنسان أن يظهر، وربما يقدر أن لا يظهر. يعني ربما الإنسان يقتل مثلا في سبيل هذا الدين ويتولى الله والرسول والذين آمنوا، واحد يقول طب أين هم، أين الآية فإن حزب الله هم الغالبون، أين الآية؟ واحد يدافع عن الدين يتولى الله والرسول والذين آمنوا يقتل، كيف إن حزب الله هم الغالبون؟ طب هذا قتل، كيف هو الغالب وقد قتل؟ كذلك المؤمنون أحيانا ربما يبادون إبادة جماعية في فترة من الفترات، في أزمة من الأزمات، طب كيف إن حزب الله هم الغالبون؟ قالوا الغلبة نوعان: غلبة سيف وسنان، وغلبة حجة وبيان. فغلبة السيف والسنان ربما تتأخر، لذلك قالوا المعية دائما مع المؤمن ولكن النصرة ربما تتأخر. يعني آل ياسر المعية كانت معهم لكن النصرة تأخرت عنهم، فهم ما رأوا نصرة هذا الدين. والد عمار، أم عمار سمية، ما رأت نصرة هذا الدين لكن رأت معية الله معه، فإن حزب الله هم الغالبون. فقالوا الغلبة نوعان: غلبة حجة وبيان، وهذا حق في كل من تولى الله والرسول والذين آمنوا في حياة الأنبياء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. طب في أنبياء قتلوا، كيف إنا لننصر رسلنا وهم قتلوا؟ نقول هنا نصر الحجة، نصر البيان، لا ينتصر عليهم أقوامهم في الحجة أو في البيان، لكن في السنان ربما يقتل ذاك النبي، ربما يقتل. قال فإن حزب الله هم الغالبون، غلبة حجة وبيان. ثم الغلبة الكبرى أيها الإخوة متى تكون؟ بعد الموت ولا قبل الموت؟ هو بعد الموت حزب الله هم الغالبون جزما قطعا، يعني بعد الموت، يعني في الآخرة هم الغالبون. من قال لك فإن حزب الله هم الغالبون فقط في الدنيا؟ الآية بتدل قل في الدنيا، لا، قل فإن حزب الله هم الغالبون، هم الغالبون في الآخرة، هم الغالبون في الآخرة. ذلك لا ليس من اللازم أن واحد مثلا يكون من أهل الإيمان والتوحيد على الحق أنه ينصر دائما ويرى ثمرة النصر، لا، ليس بلازم. حتى من الأئمة والعلماء أيها الإخوة، هناك من العلماء من مضى وقضى عمره في السجن ومات في السجن، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، هو على الحق قضى عمره في السجن ومات في السجن، ما رأى ثمرة التمكين أو أنه والله ممكن له، هو كان إمام لأهل السنة في ذاك الوقت، إمام. الإمام أحمد رحمه الله رأى بعض الثمرات بعد ما انكشفت المحنة، رأى بعض الثمرات. أحمد بن نصر الخزاعي هذا إمام لا يعرفه المسلمون، من أئمة أهل السنة كبار، ممن قتل في محنة خلق القرآن، قتل في محنة، وأظهر الله على يعني في موته كرامات ذكرها أهل السنة والجماعة، كرامات في موت أحمد بن نصر الخزاعي. أحمد بن نصر الخزاعي قتل، الآن لم يرى ثمرة الثبات على الدين، لم يراها في الدنيا، لكن فإن حزب الله هم الغالبون يعني سيرى ثمرة ذلك في الآخرة. وهنا يقال كذلك أن الله عز وجل سمى هؤلاء بحزب الله، وطبعا لما نسمع حزب الله نتذكر الخبيث هذا، المنسوبون لحزب الله زورا وبهتانا، اللي هما على الكفر والفجور، الرافضة الذي يسمى حزب الله الرافضي، هذا أيها الأخوة حزب الشر، حزب الشيطان، حزب اللات، كل هذه الأسماء كلها أنت تلحقها ما في بأس. حزب الله من يتولى الله ورسوله والذين آمن، الذي يعادي الله ورسوله والذين آمن، حزب الله هم الغالبون. ذلك هذه الآية تدل أن حزب الله واحد، وأن الناس إما أن يكونوا من حزب الله أو من حزب الشيطان، ولا يوجد أحزاب في الدين، في دين الله لا يوجد أحزاب، حزب كذا وحزب كذا وحزب، في دين الله لا يوجد أحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فإذا كانوا قد فرقوا دينهم، كل واحد يقول الدين معي، كل حزب يقول أنا هذا، كل حزب بما لديهم فرحون، أنا على الحق وغير على الباطل، فتكوين الأحزاب في هذه الأمة ظاهرة غير طيب. يقولك حزب كذا وحزب كذا وكذا الإسلام حزب، ظاهر غير طيب، تفريق لأمة الإسلام. لأنه الحزب إيش يعني؟ الحزب يا معاي يا ضدي، أنت مش معاي، أنت مش من حزبي، خلاص أنت انتمائك مش إلي إذا. لكن نحن حزبنا أكبر من هذا، نحن ننتمي لحزب أمة الإسلام كاملة، فإما أن تكون مع أمة الإسلام وإما أن تكون على أمة الإسلام فقط. ما عندنا تخطيطات حزبية أو دوائر حزبية ضيقة. ذلك من مساوئ الأحزاب المعاصرة، أن الواحد ربما يحصر ذهنه وفكره في هذا الشيء فقط، في حزبه، حزب متخصص بالسياسة، ملوش دخل في العلم ولا التربية ولا السلوك ولا الدعوة، حزب متخصص في الدعوة والتربية، ملوش دخل في السياسة ولا الجهاد ولا. هذا خاص متخصص بهذا، ما له دخل، احنا بنقول ما متدخل. كذلك حزب اخر متخصص في الجهاد، ما له دخل في العلم ولا التربيه ولا السلوك. هذه مساوئ تفريق الامه الى احزاب، ليست مساله تخصصات، هي مساله انتماءات. ايها الاخوه، اصبحت التخصصات كانت موجوده عند الصحابه، فلان عنده قوه في علم المواريث افرضهم زيد، عنده قوه في الحلال والحرام اعلمهم بالحلال والحرام معاذ، أقرأه من كتاب الله أبي، عنده تخصصات ماشي. لكن الآن لما تصبح انتماءات وولاء وبراء وحب وبغض وقرب وبعد لأجل الحزب، هذه ظاهرة سيئة في الأمة. فذلك لو قلنا ما هو حزبنا، حزبنا حزب أمة الإسلام جميعا، إحنا ننتمي جميعا لحزب أمة الإسلام، هو حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا يحق لأحد أن ينصب للأمة شيخا يعادي ويوالي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لأحد أن ينصب للأمة منهجا يوالي ويعادي عليه إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج يوالي ويعادي عليه. وأيضا من نفيس كلامه، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان يقول: إذا سئلت عن شيخك فقل رسول الله، وإذا سئلت عن جماعتك فقل جماعة المسلمين. إحنا لأي جماعة ننتمي إخواننا؟ ننتمي لجماعة المسلمين. شيخنا من؟ مؤسس مدرستنا من؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوسيع الآن الأفكار كاملة حتى توسع الذهن لتشتمل يشتمل ذهنك أمة الإسلام كاملة، كاملة أمة الإسلام كاملة. لكن لو أدخلنا وضيقنا أنفسنا في حزب معين، بصير هذا معي وهذا ضدي، هذا حبيبي وهذا عدوي، فإن حزب الله هم الغالبون. يأتي النداء الآخر في النهي عن موالاة الكفار، وهو نداء يستحث النفوس أن هؤلاء الكفار يتخذون دينكم هزوا ولعبا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.